الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد لازلنا نتكلم حول باب مهم من أبواب الدين ألا وهو باب التوبة والرجوع إلى الله تعالى وبالتحديد من هذا الباب الذي هو تحته مباحث كثيرة نحن نتكلم أيها الإخوة عن أركان التوبة لأننا قلنا مرارا ربما بعض الناس يظن أنه قد تاب وهو ما زال في أوحال الذنب هناك ذنوب ينبغي أن نتوب منها وبعض الناس يظن أنه قد تاب وحقيقة لم يتوب لم يحقق الأركان الحقيقية لتوبته وكذلك بعض الناس يظن أنه قد رجع إلى الله وأخلص وأخطر شيء أن ترى نفسك أنك على الحق وأنت على الباطل لذلك قالوا من بداية سلام الله من بداية علامة الشعور من بداية علامة التصحيح الشعور بالخطأ كيف تصحح تشعر بالخطأ واحد لم يشعر أنه مخطئ كيف سيصحح واحد لم يشعر يظن نفسه أنه على الحق والهدى ليس مخطئا كيف يصحح أصلا فلذلك نريد أن نتعلم التوبة الحقيقية حتى نعرف كيف نتوب وكثيرون لا يعرفون كيفية التوبة ولا يقفون مع أركانها وشروطها وفقهها قلنا أركان التوبة أولا الإخلاص ثانيا الإقلاع وثالثا الندم الندم كيف يتحقق بثلاثة أشياء يتحقق بمعرفة الله ومعرفة النفس والتصديق بالوعي ورابعا أيها الإخوة من الشروط من الأركان المهمة للتوبة العزم على عدم العودة إن كثيرا من الناس يقول أنا أذنب وهو لما تقول له تب إلى الله يقول لك أنا أعلم أنني سأعود أنا أعلم أنني سأعود قل له يا أخي اتقي الله اترك هذا الحرام قل لك أنا لو تركت نفسي ضعيف أنا أعرف أنني سأرجع وهذا يحدث عند كثير من الشباب اليوم يقول له هذا الذنب اتركه بقول أنا عارف أني راح أرجع له بقدرش أتوب منه هو حكم على شيء أيها الإخوة واستسلم له وهذا من أكبر الأخطاء في أبواب العزيمة أهل العزائم لا يعرفون هذا الأمر لا يعرفون شيء اسمه لا أستطيع أو لا أقدر هو لو قال إن شاء الله سيوفقني الله وسيعينني لأعانه الله إن شاء الله سأوفق لأترك هذه المعصية فمثلا على سبيل المثال العملي هناك بعض الناس مبتلى بالنظر للحرام هذه مصيبة كبيرة أن إنسان يديم النظر لما حرم الله يسهل عليه أن يفتح الهاتف النقال وينظر إلى ما يريد من الصور المحرمة فبعض الناس يسهل عليه هذا وأمر سهل عنده ولا يستعظم هذا الأمر إذا قلته أول ما تأتي له بكلمة تب إلى الله قل والله أنا جربت وعزمت قبل ذلك أني ما أنظر وأرجع أنظر أنا قررت سابقا ما أنظر وأرجع أنظر هكذا شباب كثير من الشباب لما تقول لهم اتركوا يا أخي الصحبة مع البنات بقول أنا تركت ما صاحبت البنات مدة وبعد مدة رجعت فهو يقرر أيها الإخوة الكرام من البداية أنه سيعود يقرر من البداية أنه سيعود. هذا ليس تائبا لذا هذا الركن الرابع المعنى العزم على ألا تعود وليس ألا تعود ليس المعنى من الأركان ألا تعود للذنب وإلا لو عدت فتوبتك باطلة لا انظر العلماء الدقة في الكلام قالوا العزم ألا يعود فلو عاد مرة أخرى ماذا يحتاج إلى توبة أخرى يعزم فيها ألا يعود أيضا يعزم فيها ألا يعود وينبغي أن يعزم لأنه هذا خاطر من خواطر الشيطان يأتي على قلب العبد الخاطر من خواطر الشيطان أنه ما بيستطيع ينبغي أن يرده بإيش بالعزم على الصدق مع الله والاستعانة بالمولى عز وجل إذن العزم ألا يعود إذن هذا شرط في الحاضر أيها الإخوة، شرط في الحاضر الآن يقلع ويعزم ألا يعود، يعني عنده نية في المستقبل ألا يعود. ذلك بعض العلماء أجملها بثلاثة شروط: توبة، قالوا شرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحاضر، شرط يتعلق بالمستقبل على وجه الإجمال غير التفصيل المذكور الذي ذكرناه في الأركان. قال شرط يتعلق بالماضي، الندم على ما فات، الندم على ما فات، فمن ترك الذنب دون أن يندم على ما فعل ليس تائبا. من ترك الذنب دون أن يندم أنه قد أذنب فليس تائبا، الندم. وشرط في الحاضر الإقلاع، وشرط في المستقبل العزم ألا يعود. شرط يتعلق بالماضي الندم، شرط يتعلق بالحاضر الإقلاع. إنه قلنا نحن لو واحد مقيم على الذنب، مصر على الذنب ويقول أنا تبت، لا ما تاب، هو مقيم عليه أصلا مصر عليه في نفس الوقت ويقول تبت، لا ما تاب. الإقلاع في الحاضر مباشر، أترك. كثير من الناس بدخنه مثلا، الدخان حرام الآن، هذه مسألة ما فيها يا إخواني خلاف، هذه فيها مسألة فيها إجماع، فبيقول له تب إلى الله اترك هذا الحرام، بيقول لك ادعي لي الله يتوب علي، ادعي لي الله يتوب علي، أنا بحب أني أترك هذا الحرام، أنا بحب، أنا مبتلى بهذا الشيء. بيقول له المسألة مش مسألة أدعو لك تترك الحرام، المسألة أنت تترك الحرام، أقلع أول شيء، أقلع مباشرة، وبعدين الآن نصير على الشرط في المستقبل. أما الشرط الحاضر اترك الآن، اترك مباشرة، واحد متعلق بالصور اترك الآن، اقلع اقلع ما تتأخر. واحد كذلك بيتكلم كلام الحرام اترك الآن، واحد عنده تبعية فكرية لأعداء الدين اترك هذه التبعية الفكرية، واحد عنده ترك للصلاة تارك صلاة هذا ذنب، فمباشرة من الإقلاع أن يقلع عن ترك الصلاة ويواظب على الصلوات. إذا الإقلاع هذا شرط في الحاضر، المستقبل العزم ألا يعود. طب لو عاد ماذا يفعل؟ لو زلت نفسه عاد خلص تبطل توبته ولا توبة له، لا بيرجع بجدد التوبة. طب لما يتوب إيش ماذا يفعل؟ يعزم ألا يعود في شيء، الكلمة قال العزم ألا يعود، مش النية ألا يعود، العزم أعلى درجات النية أيها الإخوة، العزم أعلى درجات النية، العزم ألا يعود. طب وتاب ورجع مرة ثالثة، يعزم ألا يعود ويتوب رابعة، وهكذا يبقى العبد يتقلب في منازل التوبة وعزم صادق، كل مرة يجدد ما يستسلم. بعض الناس أيها الإخوة يضع الراية خلاص، يعني يقول لإبليس أنا استسلمت، يقول لنفسه استسلمت أنا، فيأتي يقول لك، هو يقول لك أنا ما أستطيع أصلي الفجر، أنا هو يقرر يعطي لك تقرير عن نفسه، أنا ما أستطيع أن أصلي الفجر، صلاة الفجر ما أستطيع. ماذا إيش يعني؟ يعني تفكرني أنا شيخ بملك إن أعطيك صك أقول لك بارك الله فيك خلاص رجعت صليت الفجر، يعني أنا وثيقة أعطيك يعني انتهى ما تستطيع. هو أقنع نفسه بهذا، هو مش صادق ترى، هو أقنع نفسه بهذا. الآن بده يعلم أنه في معركة، لما يقول أنا لا أستطيع استسلم وضع الراية، هو معركة مع نفسي وهواه وشيطاني. طب يوم راحت عليه صلاة الفجر هزم الآن في المعركة، طب اليوم الثاني ما يهزم الأصل، طب هزم اليوم الثاني، الثالث ما يهزم، الثالث هزم، الرابع ما يهزم، وبيعيش بهذه المعركة. مش كل يوم انتصر عليه شيطانه وتنتصر عليه نفسه، مش كل يوم، راحت عليه أسبوع. طب وبعدين؟ إذن ما يبقى على هذا الحال أيها الإخوة، إذن ما يضع العبد الراية يقول خلاص أنا انتهى ما أستطيع، خاصة أيها الأخوة في فعل الطاعات وفي ترك المنكرات تحتاج المسألة إلى عزم صادق ألا يعود، عزم ألا يعود. فلو عاد فإنه يكرر التوبة مرة أخرى ويعد ويجدد العزم مرة أخرى بالشروط المذكورة. إذن الشرط الرابع العزم على عدم العودة. الشرط الخامس أو الركن الخامس، الركن الخامس خلع العادات، خلع العادات. يا إخواني عندما نتوب إلى الله فالعادات التي كنا عليها في حال ذنوبنا ومعاصينا وجاهليتنا تشبه يا إخواني الخيط المطاط. الخيط المطاط هو مساحته قليلة جدا الخيط، لكن ممكن يزداد عندما تشده، بيزداد بصير 5 سم، بصير 10 سم، بعدين بصير 20 سم، بصير نصف متر، هو أصلا قد إيش؟ كله ممكن، ممكن 5 سنتي أو 10 سنتي، لكن الخيط المطاط يمتد معك. رواسب الجاهلية كذلك أيها الأخوة، رواسب الجاهلية كذلك. أذكر مرة تكلمنا عن شيء اسمه رواسب الجاهلية. شو رواسب الجاهلية؟ أن الإنسان قد يرجع إلى الله وفعلا يلتزم في المسجد أهل الدين، لكن بقيت عنده الرواسب السابقة الموجودة. هو في الظاهر ما شاء الله من أهل المسجد أهل الدين، أطلق اللحية، بدأ يحفظ القرآن، ما زالت عنده الرواسب السابقة. إيش الرواسب السابقة؟ فبعض الناس عنده كان مسألة حب الشهرة، لما كان على المعصية كان عنده حب الشهرة، لما يجلس أمام الناس يقدم نفسه دائما، إذا في حفل إلا يوقف ويتكلم كلمة، في حفل غنائي إلا يقف ويكون له موقف، يحب ذلك. أو بعض الناس يحب أن ينظر الناس إليه، يحب أن ينظر الناس إليه، فبتلاقيه مجلس بظل ينكت، بظل يستهزئ، بيحكي أشياء غريبة، قصص دائما، بده هو يتصدر المجلس. تاب الحمد لله ورجع للدين وأصبح من أهل المساجد، لكن للأسف بقيت هذه العادة موجودة معه. فكما كان يحب في مجالس الفسق أن يتصدر، الآن يحب في مجالس الدين ومجالس أهل الخير أن يتصدر بأي وسيلة من الوسائل، يحب أن يكون له صدر المجلس، وبغضب إذا جعلت له آخر المجلس صدر المجلس. إذا بقيت هذه من رواسب الجاهلية عنده، من حب الشهرة كان في الفسق، مش انتقى حب الشهرة عنده، لا، صار عنده حب الشهرة من خلال الدين، أصبح عنده حب الشهرة من خلال الدين. العجب بنفسه كان وهو على المعصية، الآن يعجب بنفسه وهو من خلال التدين. لذلك خلع العادات يعني خلع الرواسب الجاهلية، وهذه والله قليل ما يلتفت إليها. هو بيظن الواحد أنه لما يتوب أن شيطانه قد تاب، لا، أنت لما تتوب وترجع للدين الشيطان ما تاب معه، الشيطان هو يبقى معه، ولذلك صورة الدين عنده، لكن والله ما زال محبا للدنيا حتى النقاع. وعند متى يكتشف عوره؟ عند أي محك وامتحان تعامله ماليا بسقط، دل ذلك أنه هذا صحيح تاب وصار يصلي محترم. لكن الإنسان نفسه اللي كان يغش ويكذب ويسرق المال ويخدع الناس لأنه عنده حب مال، وهو بيصلي وبصوم صار يغش ويسرق ويكذب عشان عنده لسه حب المال السابق، هذا التعلق بالدنيا السابق. خلع رواسب الجاهلية يا إخواني من الأهمية بمكان. أنت تبت، الأصل لما تتوب مثل ما تدخل المسجد تخلع حذاءك وتجعل قلبك هنا في بيت الله، فعند التوبة اخلع كل العادات السابقة كما تخلع حذاءك، كل العادات السابقة الفاسدة، اخلع مسمار العادة من قلبك، اخلع مسمار العادة من قلبك. والله أعرف يا إخواني واحد كان مغنيا، كان مغنيا، يعني شوف عادة حتى من العادات ليست معصية لكن عادة، كان مغنيا، بقول في عادة الغناء إنه والله بضل سهران طول الليل وعند الفجر بحط راسه بنا، يعني وقت الفجر ما كانش لا يصلي وكذا، يغني مغني يحيي حفلات. سبحان الله تمسك بالدين والتزم وحفظ القرآن وأصبح إمام مسجد النسل. زرناه مرة قال والله يا شيخ إني من أيام الغناء ماني قادر أتركها، أظل سهران طول الليل وأنام في النهار، صرت شيخ وإمام مسجد إلا أظلني سهران طول الليل عند الفجر، بصلي الفجر بالناس وبرجع بنام. قلت هذا من خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انت صحيح تبت وكذا، عاده من العادات الاصل تخلعها. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام اول الليل عليه الصلاه والسلام ويقوم اخره، هديه انه كان ينام اول الليل، كان يصحو ويامر الامه ان تكون في نشاطها في بكورها، فقت البكور يجلس حتى تطلع الشمس، فهذا خلاف هديه. فظلت عنده العاده السابقه واستمر عليها، استمر عليها. فالعادات ايها الاخوه لها اثر اصلا في ترقية القلب، لها أثر أيها الإخوة في تزكية النفس، العادات خلعها لها أثر في تزكية النفس. ولذلك العادات هي العدو اللدود للعبادات، لأن هذه العادات تربطك بنفسك، والعبادات تربطك بربك، لأن العادات تربطك بنفسك، ولأن العبادات تربطك بربك. عجبت من الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لما عدد أسباب قسوة القلب، أسباب قسوة القلب، عدد أسبابا قسوة القلب، قال: ومن أسباب قسوة القلب كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة المخالطة وكثرة الكلام. من أسباب قسوة القلب، قلب العبد يقسو، من الأسباب كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة المخالطة وكثرة الكلام. عجيب، ممكن واحد يأكل كثيرا يقسو قلبه؟ يأكل كثيرا، إيش علاقة إن واحد وضع له الطعام فأكل كثيرا قلبه يقسو؟ ما علاقة إشباع البطن بقسوة القلب؟ ما علاقة هذا؟ كذلك قلت أنا في النوم، واحد حب ينام 10 ساعات 12 ساعة حب هيك ينام، حرام يعني؟ هذا بقس قلبه معقول؟ لما ينام يقسو قلبه؟ نوم، نام 12 ساعة يصلي الصلوات، يعني صلى ورجعنا، صلى ورجعنا، هذا يقسي القلب؟ تعجبت عن هذه الأشياء في الأصل. إيش يا إخواني؟ الأكل مباح، النوم مباح، أشياء مباحات، المخالطة مخالطة الناس أمر مباح، لكن فعلا تعجب. كثرة الأكل أيها الإخوة صحيح تقسي القلب، هي من العادات التي نمارسها كل يوم، لكن كثرة ذلك تقسي القلب. ما علاقة ذلك، علاقة كثرة الأكل بقسوة القلب؟ اسمع لهذا الحديث الذي يرويه أسد بن موسى من حديث عون ابن أبي جحيفة عن أبيه اللي هو أبو جحيفة، قال: أكلت ثريدا بلحم سمين. أكلت ثريدا، الثريد عند العرب اللحم مع الخبز، لحم مع المرق والخبز يفت، هذا اسمه الثريد، وهو من أحسن طعامه، لما يفت الخبز مع اللحم والمرق فهذا من أحسن طعام العرب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فقال: أكلت ثريدا. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشأ، الجشاء، قال: وأنا أتجشأ. فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث ابن عمر، قال هو حديث كذلك أبي جحيفة، ورواية أبي جحيفة هو الذي حدث بها، قال: كف عنا جشاءك، يعني يتجشأ، قال: كف عنا جشاءك، فإن أطولهم، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. أبو جحيفة ماذا فعل؟ قال: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى. لكن انظر كذلك، ما العلاقة بين التجشؤ والشبع وبين الجوع يوم القيامة؟ من أحسن من تكلم بهذا الباب الإمام المناوي في كتابه فيض القدير، كتاب فيض القدير شرح للجامع الصغير، شرح للجامع الصغير، فشرحه الإمام المناوي رحمة الله تعالى عليه في كتاب سماه فيض القدير، قال: والنهي عن الجشاء نهي عن سببه وهو الشبع، وهو مذموم طبا وشرعا. كيف؟ لأن ذم الشبع كيف بخس القلب؟ كيف؟ وهو يقرب الشيطان ويهيج النفس إلى الطغيان، والجوع يضيق مجاري الشيطان ويكسر سطوة النفس، الجوع فيندفع شرهما بالجوع، ومن الشبع تنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات، يعني النكاح، الذي يأكل كثيرا يرغب في النساء كثيرا، ثم يتبع بعد ذلك شدة الرغبة إلى الجاه والمال اللذان هما الوسيلة إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات، ثم يتبع ذلك استكثار المال والجاه وأنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات، ثم يتولد عن ذلك آفة الرياء والتفاخر والتكاثر والكبرياء، ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوة والبغضاء، ثم يقضي بذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر والأشر. قال: وذلك مفض إلى الجوع يوم القيامة وعدم السلامة إلا من رحم ربك. إذن لما يأكل الإنسان كثيرا، يأكل كثيرا، يتعود هذه العادة، هذه عادة من العادات والأكل مباح، يأكل كثيرا يؤدي به الأكل إلى فتح أبواب الشهوات عليه، فتح أبواب الشهوات عليه تفتح عنده الكبر والحسد والتكاثر والتنافس، البغي، العدوان، الفحشاء، المنكر، كل هذه أسباب ليه؟ قسوة القلب، كل هذه أسباب لقسوة القلب. لذلك ابن عمر تعلم كيف يأكل. لما أحد منا ما تعلم كيف يأكل يا إخواني، يعني في واحد الآن قال له كيف تأكل؟ والله قال طول عمري بأكل. بدها كيف؟ بنحطها الأكل ومنوك، وبده تعليم؟ ما بدوش تعليم. وذلك فعلا الآن لا قاعدين نفتح أنفسهم جبهات الطعام. في مشهورة أنه كثروا الوجبات، يقول الثلاث ما بتوفيش معنا، بدنا الآن الشوط الأول والشوط الثاني وضربات ترجيحية، ضربات الجزاء، بدنا نشتغل. فبيقولك ما بتوفي معنا هذه، بدنا نأكل أكثر. بيفتحوا الناس على أنفسهم أبواب، ليش؟ لأنه ما تعلموا كيف يضبط هذه الشهوة. ضبط هذه الشهوة مهم حتى لا يتعدى الإنسان إلى البغي والعدوان. عبد الله بن عمر ضبط هذا الأمر، سار طوال حياته يقلل من طعامه كي يكسب الأجر ويربي النفس. ماذا كان يفعل؟ كان لا يؤكل، لا يضع الطعام ويأكل حتى يؤتى له بمسكين يأكل معه. هذه التربية. قال: أنا اتوني بمسكين. ترى من التواضع الواحد يأكل مع المساكين، من التواضع أن يأكل الواحد منا مع المسكين. بعض الناس والله عنده كبر أن يأكل مع العامل الذي يشتغل عنده، ممكن يجيب له قصير بليط يضع الطعام ويذهب. من التواضع أن تضع الطعام له وتجلس تأكل معه، اجلس جالسه وكل معه، أو يأكل مع الشغيل مثلا الذي عنده، ما يقول لك أنا كيف أكل مع هذا، فعنده كبر. من التواضع أن تجلس مع المساكين يا أخوان، وناس فقراء، مش الفقراء نذهب بالطعام نعطيهم الطعام ونذهب، لا، من تزكية النفس تأتي بالمسكين وتأكل معه، أنت تؤكله. فهذا دليل التواضع، دليل ضبط النفس في الطعام فيأكل معه. مرة أدخل عليه رجل فأكل أكلا كثيرا، أكل الرجل أكلا كثيرا، فقال ابن عمر: يا نافع لا تدخل علي هذا مرة أخرى. واحد أكل كثير، قال: لا تدخل علي هذا مرة أخرى. قال: لما؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. بعض العلماء قال هذا خبر، وفعلا يقول لك المؤمن هكذا الواقع، أن المؤمن يأكل معي واحد والكافر يأكل سبعة أمعاء. وبعضهم قال هذا فيه حث وأمر، يعني مش خبر، لأنه فعلا أنت تشوف واحد كافر، شوف أمريكي أوروبي تحط الأكل، أكلك وأكله زي بعض، وهو بأكل نسبة الطعام مثل ما تأكل أنت. ممكن تقول طب كيف يأكل في سبعة أمعاء وأنت تأكل بمعي واحد وطعامك نفس طعامه، ربما أنت تأكل أكثر منه، كيف يأكل هو كافر، كيف هذا؟ فقال بعضهم هذا حث وترغيب على قلة الأكل، لأنه كما قال ابن حجر المراد منه الحط على قلة الأكل، لأنك تعلم أن كثرة الأكل من صفة الكافر، فيه حض على قلة الأكل، لأنك تعلم أن كثرة الأكل من صفة الكافر، مش من صفة المؤمن كثرة الأكل، من صفة الكافر. فنفس المؤمن يقول ابن حجر تنفر من الاتصاف بصفة الكافرين. إذا الكافر بأكل بسبعة أمعاء، لا أنا بأكل بمعي واحد، فلذلك أنا أقلل الطعام أكثر إيش من الكافر. أنا لا أكل مثل ما يأكل الكافر. والله عز وجل يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. شوف هذه عادة من العادات نمارسها كل يوم الطعام، لكن إلى أثر يا إخواني في التوبة. يقول الحسن البصري، يقول الحسن البصري: من أراد أن يخشع قلبه وأن يغزر دمعه فليأكل نصف بطنه. من أراد أن يخشع قلبه وأن يغزر دمعه فليأكل نصف بطنه، فليأكل نصف بطنه. طبعا هذا يا إخواني دليل على الهمم العالية. الواحد فيه فعلا يريد خشوع القلب، ويريد كذلك دمع العين، يريد، لكن كيف الطريق إلى هذا؟ وهذا دليل التخشن أيها الإخوة في الدنيا. لما الواحد يفتح نفسه كل أبواب الطعام كيف سيبقى بعد ذلك ويترقى؟ طبعا أنتم تقولوا هسه الشيخ سد نفسنا عن الأكل، مش راح نأكل بعد اليوم يعني ولا نستمتع بالطعام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن يا إخواني المبالغة بهذا، والله بعض السلف كان يحبذ أن الإنسان إذا جلس على طعام لا يأخذ نهمته منه، إنما يسد رمقه، يعني ما يكثر حتى يشبع. يعني بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ثلثا لطعامي وثلثا لشرابي وثلث لنفسي. بسم الله ما شاء الله بعض الناس بيكمل ثلث أثلاث، يعني حتى للنفس بيخليش مجال. نأكل بالأرطال ونشرب بالأسطال ونزعم أننا من الأبطال وننام الليالي طوال. فبعض الناس يملأ الثلاثة أثلاث، وهذا من الخطأ شرعا وطبا، من الخطأ شرعا وطبا. أنت لأجل دينك أصلا قلل من الطعام. والله واحد عجبني من المشايخ الأفاضل يأكل إيش يسير ويقوم، وكيف بقول لي يا شيخ أنا كبر سني، أنا كبر سني، والآن معظم الأمراض في العالم سببها زيادة في الوزن، معظم الأمراض زيادة الوزن، ضغط وسكري وكذا في الغالب، ربما الإنسان بعض يحدث هذا، لكن كثرة السمنة. قال لي يا شيخ أنا بدي أحفظ ديني، أنا قال لي أنا كنت خففت من وزني 15 كيلو، نزلت وزني، والله يا شيخ سهل علي قيام الليل، صرت أقوم الليل بسهولة. أول شيء كنت حمل لي خروف سوداني على جنبي وأمشي وأروح وأجي فيه وأتحرك فيه، 15 كيلو نزلت يا شيخ. قال لي والله يا شيخ نشطت بقيام الليل لمصلحة ديني، مش مسألة إنه والله طعام، لمصلحة ديني، أنا أنتفع دينيا عندما أقلل وزني. وفعلا واحد يكبر سنه ويزداد وزنه سيصلي جالسا، سيصلي ما يستطيع أن يصلي قائما. فلمحافظة على دينك قلة الطعام، قال وقلة المنام، كثرة المنام تقسي القلب، كثرة المخالطة، كثرة مخالطة الناس تقسي القلب، كثرة. ينبغي أن يكون العبد له نصيب من الخلوة. وبعض الناس عنده عادة كما قلت لكم، بعض الناس عنده عادة السهر مع الفساق، الآن يتحول لعادة أخرى السهر مع الناس الطيبين ويسهر، لكن ما يعلم أنه ضيع للوقت، ما يعلم أنه ضيع الوقت. يا أخي من أحب الأعمال إلى الله أن تقوم بالعمل الصالح في وقته، أن تقوم بالعمل الصالح في وقته. ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، ما كان من عادته. كان أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام يسمران في أمور المسلمين أحيانا، لكن ليس من عادته هذا. ربما أنت تحتاج تذهب زيارة مريض بعد العشاء، تذهب زيارة لأخ في الله بعد العشاء، تحتاج أن تجلس مجلس علم بعد العشاء، لكن الأمر الأكبر أنه بعد العشاء خلاص ينصرف الناس حتى يناموا ليأخذوا نصيبهم من الليل، ليأخذوا نصيبهم من الليل. فكثرة المخالطة أيضا عادة هذه. ربما الأصل لما الواحد يتوب يخلع العادات، هذا الركن الرابع، خلع العادات. خلع ما اعتاده الإنسان. ممكن واحد اعتاد النوم الطويل، بده يجاهد نفسه الآن بعد التوبة على قلة النوم. قال بعض السلف: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. في رواية عن آخر قال: عالجت قيام الليل سنة، يعني جاهدت نفسي بقيام الليل سنة. أول شيء لا أريد أن أقوم، نفسي لا تريد، تعودت على النوم سنة كاملة وأنا أجبرها. بعد ذلك بعد هذه السنة تلذذت بالقيام سنة. إذن الشيء الرابع أو الخامس، خلع العادات. خامسا من الأركان خلع العادات. سادسا العلم بطرق الصبر عن المعصية، من أركان التوبة العلم بطرق الصبر عن المعصية. كثير من الناس يا إخواني بتوب لكن ما يعلم كيف يصبر عن معصية الله، لأنه يرجع سريعا عن المعصية. كيف تصبر عن معصية الله؟ عن المعصية يعني ما تقع فيها، ما تقع في المعصية. العلم بطرق الصبر عن المعصية. نتكلم عن طرق الصبر عن المعصية الدرس القادم إن شاء الله. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.